إلى قيام يوم الدين. خب كان الكلام في التنبيهين أو الفرعين الذين ذكرهما المرزى النعيمي في ختام بحث التنبيه المتعلق باشتراط منفسية العلم الإجمالي بعدم الخروج عن محل الابتلاء أو بدخول الأطراف في محل الابتلاء. والتنبيه الذي ذكره هو الفرع الفقهي أنه إذا علم بوقوع نجاسة في الماء والتراب مع انحصار الطهور بهما. وهذا التنبيه يعني خصوصيته لأن هناك ترتب بين الأطراف وجريان الأصول بين الأطراف في الأطراف لا يكون في مرتبة واحدة وفي عرض واحد، وإنما يكون هناك طولية فيما بينهما. فإذا جرى الأصل في أحد الأطراف بعد حينئذ ماكو داعي للطرف الآخر، ولا يجري في عرضه الأصل في الطرف الثاني حتى يتساقطان. فمع هذا الفرض هل نقول بالتساقط أم نقول بجريان الأصل في الطرف الأول وحينئذ بعد ماكو داعي لجريان في الطرف الثاني؟ ولا يمكن أن تجيه أولا في التراب، لأن التراب لا تصل النوبة إليه إلا بعد فقدان الماء، فلازم أولا هذا الماء الموجود تفقده حتى تأتي وتشك أن التراب يجوز التيمم منه أو لا فتجريه. فلا بد أن تجري الأصل في الماء. فإذا أجريته في الماء لا يكون جريان الأصل في التراب في عرضه، فلذلك يجري الأصل في الماء من دون معارضة. وهذا ذكره المرزى النعيمي. ثم ذكر سيد الخوي بأن ما ذكره المرزى ليس يعني ليس تاما بتمامه، وإنما يجب أن نفصل في المسألة، وهو أنه هل هناك أصل يجري في التراب في نفس وقت جريان الأصل في الماء أصالة الطهارة أم لا؟ وذلك إذا كان هناك أثر مترتب على الماء مترتب على التراب في نفس الوقت الذي نحتاج فيه أو يريد ترتيب الأثر على الماء، وهو ما إذا كان هناك أثر آخر غير التيمم بأن هذا التراب يراد السجود عليه، وهذا التراب أشك في وقوع قطرة الدم بين هذا الإناء وهذا التراب، فيدور أمر النجاسة بين إما وقعت في الماء فلا يجوز الوضوء منه، أو وقعت في التراب فلا يجوز السجود عليه، فلا يجوز السجود على هذا التراب. فحينئذ يقع الكلام في هذين الأمرين، فأصالة الطهارة عندما أجيها في الماء يعارضها أصالة الطهارة الجارية في التراب، فيتعارضان ويتساقطان، فإذا تساقطان يتنزل العلم الإجمالي. فحينئذ لما يتنزل العلم الإجمالي بمعنى أنه هل حينئذ يكون المكلف فاقدا للطهورين، يعني التراب نجس والإناء نجس، أم يجب عليه الجمع بين الطهارة الجمع في الطهارة بين الماء بين التوضؤ وبين الجمع بين الوضوء وبين التيمم؟ زين، ما هو المانع من الجمع بينهما؟ يعني شو المانع من أن يجمع بين الوضوء والتيمم؟ يقول لأنه لماذا يجب عليه أن يجمع؟ باعتبار أنه مكلف بالطهارة ويجب عليه أن يحصل الطهارة اليقينية، والطهارة اليقينية تكون بالجمع بين الوضوء والتيمم. خب شو المانع من تحصيل الطهارة؟ شو المانع من الجمع بينهم؟ يقول المانع أحد أمرين، إما أن يكون المانع هو التشريع المحرم باعتباره راح يتوضأ بماء يحتمل النجاسة أو تراب يحتمل النجاسة، فالتشريع المحرم بأنه يتوضأ من شيء نجس، حرمة الوضوء بالماء النجس لكونه تشريعا محرما، وحرمة الوضوء بالتراب النجس حرمة التيمم باعتبار التشريع المحرم. والثاني الاحتمال الثاني هو احتمال نجاسة بدنه، فاحتمال نجاسة بدنه لأنه أكيدا إما تيممه كان بالتراب النجس أو وضوءه كان بالماء النجس، فبالتالي بدنه قد تنجس. الخبز. لذلك هذا المانع، هذا أحد المانعين، هو الذي يمنع من الجمع بين الوضوء وبين الوضوء والتيمم. طبعا الوضوء والتيمم يعني الاحتمال المانع الثاني هو احتمال نجاسة البدن، باعتبار أن التراب حتى لو فرض التراب كان نجس فما معلوم أن بدنه يتنجس، باعتبار متى تنتقل النجاسة فرضا على الجهة الناشفة، ما مو تراب مبلل. أما الماء على فرض نجاسته تنتقل النجاسة، فأكو احتمال أن بدنه تنجس بملاقاة الماء الذي يحتمل أنه نجس. وكذلك حرمة التوضؤ بالماء النجس والتيمم لكونه تشريعا محرما، فهو توضأ بماء النجس أو تراب النجس فهذا تشريع، والتوضأ والتيمم بشيء النجس محرما فيكون تشريعا محرما. يقول بأنه يمكن أن يتجاوز عن التشريع المحرم بأن يكون وضوءه وتيممه رجاء بعد مو تشريع، في الموارد التي لا يلزم الإنسان بالتكليف يفعله رجاء. فإذا فعله رجاء يعني أنا ما قاعد أشرع، رجاء مطلوبيتي، رجاء كونه مطلوبا لي. فلذلك يمكن رفع اليد عن ذلك من خلال نية الرجاء وليس نية الجزم. والثاني وهو احتمال نجاسة البدن لاحتمال نجاسة الماء، يقول هذا مجرد احتمال، وهذا الاحتمال لا يضر بعد كونه موردا لأصالة الطهارة، أني أشوف أن هذا يدي تنجست بهذا الماء وما تنجست، الحالة السابقة هي الطهارة فيستصحب بقاء الطهارة. فإذا الجمع بينهما يواجه هذه الإشكالية أو يواجه أحد هذين المانعين، وهذان المانعان يعني ملغيان أو يمكن إجابة عنهما بهذا الجواب. أما لماذا يجمع بينهم، يعني لماذا يجمع بين الوضوء والتيمم، لماذا لا نقول أنه فاقد الطهورة؟ فإذا كان فاقد الطهورة فحينئذ يقضي الصلاة بعدين عندما يجد هناك ماء مثلا. فلذلك يقول الجمع بينهما لأنه إما يعني هنا يعلم بأنه إما وظيفته التيمم أو وظيفته الوضوء، يعني لا تخلو وظيفته الواقعية، إما بأن يتيمم وإما بأن يتوضأ، وبالتالي حينئذ هو يعلم بأنه مكلف بأحدهما، هذا علم من جهة. من جهة أخرى أنه عند علم إجمالي بنجاسة أحدهما، ومقتضى العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما هذا فقط أثر وضعي، يعني ما بحرمة تكليفية. فمن جهة أكو وجوب تكليفي أنه يجب عليه إما أن يتوضأ وإما أن يتيمم، ومن جهة أكو أثر وضعي وحكم وضعي أنه هناك علم بنجاسة أحدهما، هذا العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما لا يقتضي الحرمة التكليفية أنه يحرم عليك استعمالهما، ما بيحرم. يعني الحرمة التكليفية باستعمال هذين الأمرين إنائين ما موجودة، أكو أثر وضعي وهو احتمال نجاسة البدن، وهذلك اللي ذكرناه سابقا أنه حرمة التوضؤ التكليفية باعتبار تشريعا هذه أرفعها، احتمال نجاسة البدن هذه ما ترتفع من خلال أصالة الطهارة. فهنا هذان العلمان الإجماليان، العلمان الإجماليان علم بوجوب تكليفي إما وضوء وإما تيمم، وعلم إجمالي بنجاستهما، هذا العلم الإجمالي بنجاستهما ماذا يعني؟ يعني أنه فحينئذ هذان العلمان مقتضاهما أنه لا يمكنك أن تجتزئ في مقام الامتثال بأحدهما، يعني بما أن تكليفك إما الوضوء أو التيمم فمقتضى هذا الوجوب التكليفي أنه شو؟ أن أجمع بينهما حتى أحقق أنت لما تعلم أن وظيفتك إما الوضوء أو التيمم، فمعناه أنك في مقام الامتثال إذا توضأت لا تلزم بفراغ الذمة، فيجب عليك التيمم. زين، الإشكال الناتج من الوضوء والتيمم شنو؟ الإشكال الناتج شنو؟ أن بدنك نجس. خب إذا كان بدنك نجس حينئذ، إذا كان هو نجاسة البدن فقط ماكو حرمة تكليفية، فلما يكون أكو نجاسة بدن يقول هذا مجرد احتمال مو أكيد، ماكو جزم، مجرد احتمال. فإذا كان مجرد احتمال هذا الاحتمال تجري فيه أصالة الطهارة. فيقول أكو علمين إجماليين، العلم الإجمالي الأول العلم الإجمالي الأول يوجب الاشتغال ويوجب الاحتياط. العلم الإجمالي الثاني ما يولد حرمة تكليفية، وإنما يولد أثر وضعي وهو نجاسة البدن، احتمال نجاسة البدن مو أكيد، احتمال نجاسة البدن، وهذا الاحتمال يكون موردا لأصالة الطهارة، فيجب عليه الجمع بين الوضوء والتيمم. لكن يجب أن يقدم التيمم على الوضوء. لماذا؟ لأنه إذا قدم الوضوء، يعلم بأنه بفساد التيمم، لأنه إما أن التراب هو النجس، وإما أن محل التيمم تنجس بسبب الماء النجس. يعني حينئذ يقدم التيمم، لأنه إذا كان التيمم هو باطل فحينئذ فهو النجس، فالماء طهر هذا الموقع هذا الموضع. أما إذا قدم الوضوء، فحينئذ إما أن يكون النجس هو التراب، وإما أن محل التيمم تنجس بسبب الماء النجس. حتى لو ماكو شيء ينتقل، يعني أكو ماء نجس توضأ به. خب هنا نجي إلى بحث آخر، هل يشترط في التيمم طهارة المحل؟ طهارة المحل الذي أضرب، يعني هل يشترط في صحة التيمم أن يكون الكف طاهرا؟ هذا بحث آخر، يظهر أنه ليس بشرط أو أنه كذا. بس المهم أنه محل التيمم الذي تنجس هل يجب أن يكون طاهرا أو لا؟ إذا قلنا بوجوب أن يكون طاهرا فيجب تقديم التيمم، أما إذا قلنا لا ما يجب أن يكون محل التيمم طاهر، في حينئذ لا أعلم بفساد التيمم. فتقديم التيمم، لأنه يقول إذا قدم الوضوء يعلم بفساد التيمم، إما لأن الماء نجس التراب نجس، وإما لأن اليد محل التيمم هو نجس. إذا اشترطنا طهارة محل التيمم وطهارة الكف، أما إذا قلنا لا هذا من اشترطه، فحين نحن في حل من ذلك. فلذلك يقول في هذه الصورة يجب الجمع بينهما، يجب الجمع بين الوضوء والتيمم في هذه الصورة. في الصورة الأولى، في الصورة الأولى يجري جريان أصالة الطهارة في الماء فيتوضأ بالماء ولا توجد مشكلة في البين. السيد رحمة الله عليه يقول إذن هنا الجمع بينهما لعدم المعارضة بين هذين الأصلين العمليين، بين هذين العلمين الإجماليين، علم إجمالي بوجوب وعلم إجمالي بنجاسة. العلم الإجمالي الثاني لا يتولد منه حرمة تكليفية، العلم الإجمالي الأول وتولد منه وجوب تكليفي، إما الوضوء وإما التيمم فيجب عليه الاحتياط. أما الثاني فلا يترتب عليه حلم إجمالي تكليفي. فإذا ترتب على المعلوم بالإجمال أنه إذا علمنا إجمالا بغصبية أحدهما، إما التراب وإما الماء، هنا، وحينئذ أكو عندي علم إجمالي ثاني بوجوب الوضوء، بوجوب الوضوء بوجوب الوضوء. يعني عندي علم إجمالي أول بأنك هناك وجوب تكليفي إما تتيمم وأن تتوضأ. العلم الإجمالي الثاني بالنجاسة هناك أثر آخر وهو حرمة التصرف، مو فقط الأثر الوضعي، حرمة التصرف في أحدهما باعتبار أن الماء بأن الماء أو التراب مغصوب، فهنا أكو نجاسة وقعت في أحدهما، وهناك علم بغصبية أحدهما، فأكو علم إجمالي بالغصبية وأكو علم إجمالي بالنجاسة وأكو وجوب وضوء وجوب الطهارة للصلاة. وجوب الطهارة للصلاة هنا أنا صار عندي علم إجمالي أنه يجب علي هذا التكليف أني إما أتوضأ وإما أتيمم. العلم الإجمالي بالنجاسة شو يقول العلم الإجمالي بالنجاسة؟ أنه ما بحرمة تكليفية، لكن أكو حرمة تكليفية نشأت من شيء آخر وهو العلم بغصبية أحدهما. فهنا شو اللي راح يتعارض؟ الوجوب التكليفي بارتكاب أحدهما والحرمة التكليفية بغصبية أحدهما. الموافقة القطعية للوجوب التكليفي شنو هي؟ أني أشتغل، أني أتوضأ وأتيمم. الموافقة القطعية للعلم بغصبية أحدهما أنه شنو؟ أني أتركهما. المخالفة القطعية للعلم بغصبية أحدهما أني أرتكبهما. المخالفة القطعية بوجوب الوضوء أو التيمم أني أتركهما. فهنا راح يتعرض. يعني إذا صار بنائي أحتاط للوجوب التكليفي راح تؤدي مخالفة قطعية للعلم بالغصبية. إذا بنائي أحتاط للعلم بالغصبية راح يؤدي مخالفة قطعية للوجوب التكليفي. واضح وين التعارض يصير؟ يقول هذا ما موجود في الصور اللي ذكرناها لما ماكو علم غصبية، لأن حينئذ ما راح تكون المخالفة القطعية والموافقة القطعية بينهما. فحينئذ يدور الأمر في هذا الصورة بين محذورين، يدور الأمر بين محذورين، لأنه إما أني أحتاط للوجوب فسوف أخالف قطعية للحرمة، إما أحتاط للحرمة راح تكون عندي موافقة مخالفة قطعية للوجوب العلم الإجمالي الذي يترتب عليه الوجوب. فحينئذ يدور الأمر بين محذورين، وحينئذ ولا يمكن لا تحصيل الموافقة القطعية، لأن تحصيل الموافقة القطعية لأحدهما يؤدي المخالفة القطعية للآخر، وتحصيل الموافقة القطعية للآخر يؤدي إلى المخالفة القطعية للأول. فلا مناص إلا من الموافقة الاحتمالية والاكتفاء بأحدهما، والاكتفاء بأحدهما يؤدي إلى احتمال المخالفة، والعلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية، حرمة المخالفة القطعية ينجزها. أما إذا كان احتمال المخالفة فحين لا يكون منجزا. كان في ملاقي أحد أطراف الشبهة وأطراف العلم الإجمالي، والحمد لله رب العالمين.